بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحب بالإخوة الكرام ولهذه الدعوة المباركة إن شاء الله في هذا المجلس المبارك إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله. والشيخ غني عن التعريف ومعروف لدى الجميع، لكن لا بد من أن نلقي نبذة إن شاء الله أن الشيخ يعني من طلاب الشيخ المجدد العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، كما تتلمذ على الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. فنرحب بالإخوة جميعا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. والكلمة أو موضوع المحاضرة سيكون في وصايا فضل أهل العلم، وفيه مجال للأسئلة إن شاء الله، لكن بشرط أن تكون الأسئلة مكتوبة سواء بالهولندية أو باللغة العربية. بارك الله فيكم، ونترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بادي ذي بدء، أحمد الله عز وجل الذي يسر بهذه الزيارة لإخواننا في هذا المسجد الطيب المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي القائمين عليه وأهله ورواده، وأن يجعله منارا من منارات العلم، وكذلك منبعا ينصر الله عز وجل به الإسلام وأهله. وهكذا كذلك أشكر القائمين على هذا المسجد على حرصهم، وعلى كذلك حسن ظنهم بإخوانهم وتنسيقهم لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة وإحياء وإعمار مثل هذه المساجد بالعلم ومذاكرته، فهي نعمة عظيمة. كما أشكر أخانا أبا أيوب حفظه الله على حسن ظنه، وعلى كذلك ما ذكر. وفي الحقيقة متحدثكم حسبه أن يكون طالب علم، فأقول كما قيل: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. وفي كلمة أخينا بأيوب وقوله حفظه الله وأراد جزاه الله خيرا الخير، غني عن التعريف، كلمة لا يخفى أن الكثير من أهل العلم نبه أن الأولى ألا يذكر مثل ذلك، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الغني عن التعريف. وأسأل الله عز وجل لنا وللجميع التوفيق والسداد. وإنما هذا من باب أمانة العلم، وكذلك التعاون والتناصر على الحق. أيها الأحبة، سمعتم أن موضوع الكلمة كما اختاره إخوانكم جزاهم الله خيرا حول منزلة العلماء وفضلهم وما يتعلق بهذا الموضوع من وصايا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الصلاح في ديننا ودنيانا، وأن يجعل إن شاء الله هذا المجلس وما يذكر فيه حجة لنا لا علينا. وإن شاء الله بعد ترجمة هذه المقدمة نشرع في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The brother Abu Ayyub hafizahullah ta'ala is begonnen met een voorwoord, met een soort van inleiding voor Sheikh Al-Adani hafizahullah. En hij verwelkomde iedereen bij deze gezegende lezing inshallah ta'ala. En Sheikh Abdullah Al-Adani hafizahullah ta'ala is bekend bij ons allen. En hij noemde een aantal van zijn geleerders op, bij wie de Sheikh hafizahullah ta'ala heeft gestudeerd. En dat zijn er veel, onder andere Sheikh Al-Allama, Al-Imam Al-Mujaddid, Hadith Al-Diyar Al-Yamaniya, Sheikh Muqbir Rahimahullah. En ook heeft de Sheikh Hafizahullah gestudeerd bij Al-Imam, Sheikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah en andere vele geleerden. En de Sheikh Hafizahullah Ta'ala begon met Khutbat Al-Haja, waarin hij Allah Subhanahu Wa Ta'ala prees en de prijzingen, of Allah vroeg om, Allah, om zijn profeet te prijzen en de vredesgroetingen over hem uit te spreken. De Sheikh zegt: ik dank Allah subhanahu wa ta'ala dat hij dit bezoek heeft makkelijk gemaakt om onze broeders in Nederland te bezoeken. En ook vroeg hij Allah subhanahu wa ta'ala om deze moskee te zegenen en om het een van de mijnen van kennis te laten zijn. En ook excuseerde hij zich eigenlijk voor de voorwoord die de broeder Abu Ayyub heeft gedaan. En hij zei: ik ben slechts een student van kennis. En hij deed de bekende dua die er wordt gedaan als een persoon wordt geprezen. Hij zei: oh Allah, vergeef mij voor datgene wat zij niet weten. En laat mij beter zijn dan dat zij denken. En hij zei over de uitspraak van de broeder dat de sheikh eigenlijk niet bekend gemaakt hoeft te worden. En hij zei dat een Arabische term waarover de geleerden hebben gezegd dat dat niet gediend, dat dat niet dient worden te gezegd. En dat dat een term is die liever vermeden kan worden. Het onderwerp, beste broeders en zusters, is de positie van de geleerden en de deugden van de geleerden. De sheikh zegt: ik vraag Allah om mij succes te schenken in dit onderwerp. Hij zegt: ik vraag Allah om mij succes te schenken in dit onderwerp. En hij vraagt Allah om deze zitting een bewijs voor ons te laten zijn en niet tegen ons.
Ibad Allah. Inna manzilat al-ulama fi dini Allah azza wa jal azima. Kafa bihim sharafan wa uluwa manzilatin أن كانوا ورثة الأنبياء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء المشهور الذي رواه أهل السنن وأصله في صحيح مسلم: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء. وفي الحديث الآخر الصحيح أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه آخر، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل. ومن عظيم منزلة العلماء أن الله سبحانه وتعالى العظيم استشهد بهم في أعظم مشهود، وقرنهم بملائكته الكرام، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأملوا وتفكروا كيف قرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادة الملائكة على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهكذا كذلك من عظيم منزلة العلماء وعلو درجتهم أن الله عز وجل جعلهم كالنجوم بالنسبة لهذه الأرض، وقد صح معناه مرفوعا وموقوفا. فهم زينة لهذه الدنيا كما أن النجوم زينة للسماء. فالزينة الحقيقية في هذه الدنيا ليس بزخرفها، ولكن بالعلم وحملته. وهم كذلك يهتدى بهم كما يهتدى بالنجوم في السماء. فالنجوم يهتدى بها في البر والبحر، يعرف بها الأمكنة، ويستدل بها على الأزمنة. وهكذا كذلك العلماء يهتدى بهم، فبهم يعرف المسلم الحق، وبهم كذلك يدل على طريق الخير ومكانه. ولهذا كان القرب منهم والاحتفاء بهم والرجوع إليهم من أسباب النجاة والسلامة. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والشاهد فيما يتعلق بفضلهم أن الله سبحانه وتعالى سماه فضلا، ولولا فضل الله عليكم، يعني بوجود العلماء أهل الاستنباط فترجعون إليهم فيعينونكم في الوصول إلى الحق والسلام من الباطل، يعينونكم لسلوك الصراط المستقيم طريق الله سبحانه وتعالى، والنجاة من طريق الشيطان. ولهذا قال: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولهذا كان كذلك من أعظم أسباب ضلال الأمم وزيغهم موت العلماء، كما قال من قال من السلف: موت العلماء ثلمة لا تسدها السماوات ولا الأرض. و وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فصار من ضلال العلماء من ضلال الناس موت العلماء وتسلط الجهال وتسلط الجهال. وهذا ظاهر لمن تأمله، فإنك لا تجد مجتمع مليء بالعلماء إلا وأهله في عافية وفي خير، ولا تجد مجتمع يقل فيه العلماء أو لا يوجد فيه العلماء إلا وتسلط فيه أهل السوء والجهل، فكان المجتمع في ضلال وفي شر. ومن هذا الباب مقولة الإمام الشافعي رحمه الله المشهورة: لولا أهل المحابر لصعد الزنادقة على المنابر. يعني معناه لولا أهل العلم موجودون يعلمون الناس الحق ويردون الباطل، وإلا لكان صعود الزنادقة وهم أشد الناس ضلالا، الخارجون عن الدين، أعداؤه، المنافقون الذين يدخلون فيه ليفسدون فيه، صعدوا على المنابر، صاروا للناس علماء وخطباء. وهذا قد وقع في تاريخ هذه الأمة، وقع في تاريخ هذه الأمة شيء من ذلك، بل يوجد إلى اليوم في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل أن الذي يخطب فيهم ويعلمهم إما ساحر إما كاهن أو نحو ذلك من أهل الزندقة والضلال والعياذ بالله. وهذا كله يدلنا أيها الأحبة إلى عظيم منزلة العلماء في هذا الدين.
الشيخ حفظه الله تعالى بخون متزين ليزي إن هزا بست برودس weet dat de positie van de geleerde in de islam een hele grote en geweldige positie is. En het is voldoende eer voor hun. En het is voldoende verhevenheid voor hun dat hun de erfgenamen van de profeten sallallahu alayhi wa sallam zijn. Hun zijn de erfgenamen van de profeten. Want het is overgeleverd in een sunan en de oorsprong van deze hadith is in Muslim door middel van Abu Darda radiyallahu anhu. Dat hij heeft gezegd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: voorwaar, de profeten hebben geen goudstukken of zilverstukken nagelaten. Ze hebben geen goud of zilvermunten nagelaten. Ze hebben slechts kennis nagelaten. Dus dat is de erfenis van de profeten. Dat is kennis. En daarom zijn de geleerden de erfgenamen van de profeten. En ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd dat het zo was bij de kinderen van Israël, de zonen van Israël, dat de ene profeet na de andere profeet kwam. Zodra er een profeet was gestorven, kwam er een andere profeet daarvoor in de plaats. Maar bij deze umma is het zo dat er geen profeet is na Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus daarom is het zo dat de geleerden van deze umma zijn, de geleerden van deze umma, die zijn net als de profeten in de tijd van Bani Israël. En het is ook voldoende eer voor de geleerden is dat Allah subhanahu wa ta'ala hun getuigenissen heeft vermeld in de Koran. En hij heeft hun getuigenis naast de getuigenis van de engelen, van de malaïka, genoemd. Allah zegt namelijk in de Koran, Allah getuigt dat niks het recht heeft om aanbeden te worden behalve hem. En de engelen en de mensen van kennis die getuigen dat ook ongeveer de betekenis van het vers. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft de getuigenis van de geleerden naast de getuigenis van een malaïka genoemd. Dat niks het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Allah alleen is in zijn uluhiyya en zijn rububiyya. En ook, beste broeders, is het zo dat de geleerden een grote positie hebben in de islam. En wat daar ook op duidt, is een hadith die zowel een uitspraak is van de metgezellen van de sahaba en ook van de profeet. Allebei is authentiek overgeleverd. En in die overleveringen wordt er gezegd dat de geleerden net als de sterren zijn. Net zoals de sterren zijn. En het is zo dat de sterren de versiering zijn van de hemelen. En zo zijn de geleerden de versiering van deze aarde. Dus de werkelijke versiering en de werkelijke schoonheid op deze aarde is niet de versiersels van dit wereldse leven, maar de werkelijke schoonheid en de werkelijke versiersels, dat is kennis en de mensen die kennis dragen. En net zoals er gebruik wordt gemaakt van de sterren om de wegen te kennen, zowel op land als op zee. En net zoals er gebruik wordt gemaakt van sterren om de tijden te kunnen weten welke tijd er momenteel is, zo worden de geleerden ook als leidraad gebruikt. Dus net als hoe de sterren in feite als leidraad worden gebruikt op aarde, op land en op zee, zo wordt ook van de geleerden gebruik gemaakt als leidraad. En door middel van de geleerden weet de moslim de waarheid. En de geleerden, dat zijn ook de mensen die jou het juiste pad laten zien. En daarom is het dichtbij zijn of het dichtbij blijven bij de geleerden en het terugkeren naar de geleerden, dat is een van de redenen hoe een persoon zijn religie veilig houdt en hoe hij zichzelf kan bevrijden. En hiervoor zijn een aantal bewijzen, onder andere de verzen die de Sheikh Hafizahullah Ta'ala heeft opgenoemd van de Koran. En in dat vers wat de Sheikh Hafizahullah Ta'ala heeft opgenoemd, zit een duidelijk bewijs in het terugkeren naar de geleerden. En Allah heeft hun ook goedheid genoemd. En door middel van de geleerden kent de persoon dus de waarheid, waardoor hij het juiste pad kan bewandelen. En een van de grootste redenen waarom de mensen afdwalen, dat is de dood van de geleerden. Zoals er wordt gezegd, de dood van de geleerden is een gat die niet kan gevuld worden door de aarde of door de hemelen. En ook is er een hadith overgeleverd van Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Hij heeft gezegd dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd, voorwaar, Allah neemt de kennis niet af door het weg te nemen uit de borsten van de geleerden. Maar hij neemt het weg door middel van het sterven van de geleerden. Totdat er helemaal geen geleerden meer zijn en de mensen onwetende juhal als leiders nemen die afgedwaald zijn en laten afdwalen. En degene die over deze hadith nadenkt en degene die hierover overpijnst, ziet dat dit aanwezig is in sommige landen vandaag de dag. En die ziet ook dat als er een land is waarin veel geleerden aanwezig zijn, dan is dat land vaak goed. En dan is dat land vaak ook beter dan andere landen. En als er landen aanwezig zijn waarin weinig of geen geleerden zijn, dan zie je dat onwetendheid en slechtheid wijdverspreid is in die landen. En daarom is het overgeleverd van de Shafi'i rahimahullah, dat hij heeft gezegd, was het niet zo dat de geleerden er waren, dan zouden de zanadiqa op de preekstoelen gaan staan. En de zanadiqa, dat zijn ketters en hypocrieten en dergelijke. En de Sheikh Hafidhahullah Ta'ala zegt dat dat ook aanwezig is vandaag de dag. Hij zegt sterker nog, het is namelijk zo in bepaalde landen dat de mensen die op een minbar staan en dat de mensen die de volk hun religie onderwijst, dat het of tovenaars zijn of waarzeggers of andere soorten ketters en hypocrieten. En dat laat ons ook zien hoe belangrijk de positie van de geleerden zijn.
إذا علمنا ذلك من أهمية العلماء وعظيم منزلتهم وفضلهم فلنعلم أنه يجب علينا تأدية ما يجب مع العلماء فهذا الموضوع العظيم موضوع يتناول مباحث كثيرة ومسائل عديدة وحسبنا في هذا المقام المقتصر أن نتذاكر أهم هذه المسائل والمباحث أولها أن نعلم أن مما يجب بعد علم المسلم بعظيم منزلة العلماء وفضلهم في هذا الدين أنه يجب عليه التوجه إليهم في تعلم العلم إذا علمت أن العلماء ورثة الأنبياء فهم بمثابة أنبياء بني إسرائيل الذين كان ربنا سبحانه وتعالى يبعثهم ليعلموا الناس فكيف يكون حال الناس مع هؤلاء الأنبياء هل يعرض عنهم أم يقبل إليهم فيتعلم العلم ويأخذون ما يحتاجون من الدين هذا هو الواجب الواجب على المسلمين أن يقبلوا على العلماء فيتعلموا منهم العلم ويأخذوا الدين كما أمرهم الله سبحانه وتعالى لأن حقيقة هذا الدين هو العلم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثه من بعده الصحابة وورثه الصحابة للتابعين وهكذا حتى نقله جيل بعد جيل فهو في صدور العلماء فالواجب علينا أن نقبل على تعلم العلم فإن حقيقة هذا العلم هو دين الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام كيف يمكنك أن تعبد ربك بغير علم تؤدي حق الله سبحانه وتعالى كيف تستطيع بغير علم كيف توحده سبحانه وتعالى بجهل كيف تصلي له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني أصلي كيف تصلي إذا لم تتعلم العلم حتى تحسن هذه الصلاة وهكذا قل في سائر مسائل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والمنهاج وغير ذلك من شؤون حياتك الصغيرة والكبيرة، فأنت تحتاج إلى العلم في نفسك وفي أسرتك وتربية أبنائك، وتحتاج إلى العلم في جميع أحوالك في المجتمع، في عملك، في كل لحظة من اللحظات تحتاج إلى العلم. وصدق الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول: الناس يحتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فهم يحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم. وصدق رحمه الله، ولو تأملت فأنت في كل لحظة من اللحظات تفتقر إلى علم تسير به لحظات حياتك. فأنت إما قائم، إما نائم، إما مع نفسك، إما مع أهلك، إما في عملك، وكل هذه الأحوال تحتاج إلى علم حتى تؤديها على الأخلاق والآداب والأحكام الشرعية. وهذا لا يكون بالجهل، إنما يكون بماذا؟ بالعلم. وأعظم من هذا ما يبتلى به المسلم في حياته من معضلات كثيرة تمر به لا يستطيع الخروج منها إلا بالعلم، كم من شهوات وكم من شبهات ابتليت بها المجتمعات. ما هو الذي يعصم بعد عصمة الله سبحانه وتعالى؟ أن ترجع إلى أهل العلم. ولهذا قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال كما في الآية السابقة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني خاضوا فيه. وهذا ليس لكل أحد، وإنما هو لأهل العلم. فيجب أن نعرف هذا الواجب العظيم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، وننبه هنا أن طلب العلم وتحصيل العلم ليس كله مستحب حتى يزهد فيه الكثير من الناس. اليوم الكثير من الناس زهد في العلم، ظن أن العلم هذا شيء زائد مستحب، ونسي أن من العلم هو واجب. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره الذي رواه الطبراني بإسناد حسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي جنس المسلم، فيشمل الذكر والأنثى. فمن طلب العلم ما هو فريضة وواجب، ومنه ما هو مستحب. والمسلم لا يستغني عن المستحب فضلا عن الواجب. ولهذا تجد أحوال الناس في هذه الدنيا وتمسك الناس في هذا الدين فيها يتفاوت بحسب إقبالهم على العلم وعدم إقبالهم عليه. فمن وفقه الله للإقبال على العلم والعلماء تجده محفوظ بحفظ الله، يسلم في نفسه وفي أهله. ومن حرم ذلك تجد أثر هذا في حياته التعيسة والفتن التي يتقلب فيها بسبب بعده عن العلم والعلماء. وهكذا كذلك في الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا السلامة والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
شيخ حفظه الله تعالى فرفوخ دزان ليزين ان زاي nadat wij hebben verteld en vermeld hoe groot en hoe geweldig de positie van de geleerden zijn in de islam, moeten wij weten wat hun rechten zijn. En moeten wij proberen hun rechten te geven. En de sheikh hafizahullah ta'ala zei dat we niet alles kunnen opnoemen van wat hun rechten zijn. Maar wij zullen wel een aantal punten proberen op te noemen. Het eerste punt is, nadat wij dus weten hoe geweldig hun positie is, moeten wij weten dat het verplicht is om terug te keren naar de geleerden. En hoe kan dat niet zo zijn? Immers, zij zijn, zoals wij hebben gehoord in de overleveringen die we net hebben vermeld, zij zijn net als de profeten die werden gestuurd naar Bani Israël. Zij zijn net als de profeten die werden gestuurd naar Bani Israël. Elke keer na een profeet kwam er een andere. En in deze islamitische umma hebben we dat niet. Maar wij hebben wel de erfgenamen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zoals de profeet zelf heeft gezegd dat de geleerden zijn erfgenamen zijn. Dus een persoon moet zijn vragen aan de geleerden voorleggen. En hij moet terugkeren naar hun in de zaken die voor hem onduidelijk zijn. Want het zijn slechts de geleerden die voor jou de religie duidelijk gaan maken. Want zij hebben deze religie geërfd. Net zoals de sahaba, ridwanullahi alayhim, de religie hebben genomen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zo zijn er weer mensen die kennis hebben genomen van de sahaba. En ga zo maar door totdat je bij onze hedendaagse geleerden komt. En een persoon moet naar hun toe gaan en kennis bij hun op gaan doen. Want kennis die zit in hun borsten en hij moet die van hun horen. En zo gaat een persoon de religie, de islam, begrijpen. Hoe kan jij Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden als jij geen kennis hebt? Hoe kan jij hem aanbidden? Hoe kan jij de salaat verrichten? Want het is overgeleverd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij heeft gezegd: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Bid zoals jullie mij hebben zien bidden. En er is geen mogelijkheid voor een persoon om daarachter te komen behalve door middel van het studeren bij de geleerden en te leren van de geleerden hoe hij moet bidden. En dat geldt niet alleen voor zijn dagelijkse gebeden, dat geldt ook voor zijn gedragscode, voor zijn manieren en voor al zijn zaken. En ook voor zijn manhaj, zijn methodologie en voor al zijn grote en kleine zaken heb jij de geleerden nodig. En kennis heb jij in feite elk moment van de dag nodig. En daarom heeft de imam Ahmed, rahimahullah, gezegd: mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan eten en drinken. En in feite hebben mensen net zo vaak kennis nodig als de keren dat zij ademen. Elk moment van de dag heb jij behoefte aan kennis, want daarmee kan jij jouw leven op rails krijgen. Jouw privé en in jouw baan, tijdens jouw werk en tegenover jouw familie en gezin. Hun rechten kun je alleen geven door middel van kennis. En hoeveel begeerten zijn er wel niet? En hoeveel shubuhaat, twijfels zijn er wel niet? Wat is hetgene wat jou daarvan gaat tegenhouden als jij geen kennis hebt? Kennis is de manier hoe jij daar afstand van kan nemen. En door terug te keren
naar de geleerden om te vragen over deze begeertes en over deze shubuhat. Allah subhanahu wa ta'ala die zegt: Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Vraag de bezitters van kennis indien jullie niet weten. En ook zei Allah in het andere vers dat als er angst komt of een andere zaak, dan mengen zij zich daarin. Maar wat had Allah hun opgedragen? Om terug te keren naar de profeet en naar de mensen van kennis. Zo kan een persoon zich bevrijden van angst en van andere problemen die zich kunnen voordoen. En de Sheikh Habibahullah Ta'ala komt met nog een belangrijk punt. En hij zegt: ik wil iedereen erop attenderen dat het opdoen van kennis niet aanbevolen is in zijn totalitair. Nee, in tegenstelling tegenover wat veel mensen denken. Veel mensen denken tegenwoordig: kennis opdoen is aanbevolen, is niet verplicht. Het is overgeleverd van Ibn Abbas radiyallahu anhuma. En de hadith is bij het Tabarani. En de keten is Hassan. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Het opdoen van kennis is een verplichting op elke moslim. En de woorden elke moslim omvatten zowel de vrouw als de vrouwen als de mannen. Dus een gedeelte van kennis is verplicht om op te doen. En de kennis die daarna komt is aanbevolen. En als het zo is dat wij zelfs de aanbevolen moeten proberen te verrichten, dus hoe is het dan met iets wat verplicht is? En zo zijn de mensen ook in dit wereldse leven. Degene van hun die het meeste kennis heeft, immers de mensen verschillen in gradaties betreffende kennis. De mensen in dit wereldse leven die de meeste kennis hebben en die het dichtst bij de geleerden zijn, bij hun zie je vaak dat hun leven goed is. Zowel hun privéleven als hun leven tegenover hun gezin, hun familie en dergelijke. En degene die onthouden is van het genot van kennis en de gunst van kennis en de gunst om bij de geleerden te zijn, bij hem zie je dat hij ronddraait van de ene fitna naar de andere fitna. En zo is het ook in het hiernamaals. De sheikh die maakt een dua. Hij zei: mogen Allah ons allen beschermen.
ومن مباحث فضل العلماء ومعرفة منزلتهم إرجاع المسائل إليهم وعدم التقدم بين أيديهم خصوصا إذا وقعت الأمور المعضلة وقد سمعنا في الآية السابقة كيف أمرنا الله عز وجل إذا أصاب الناس فرح أي شيء يفرح أو شيء يحزن ألا يخوض الناس فيه بل يجب إرجاعه إلى أهل الاستنباط إذا جاء السبب من أسباب الأمن أو معنى من معاني الخوف فلا ينبغي الاغترار بأقوال الخائضين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز الواجب السكوت الكل يسكت بل نرده إلى أهل الاستنباط نرده إلى أهل الاستنباط المرجعية الصحيحة الذين هم صمام أمان لهذه الأمة وهم ورثة الأنبياء وهنا ينبغي أن تعلم أن الذين يرجع إليهم
هم علماء الحق، علماء الكتاب والسنة. وأعظم وصف لهم أنهم جمعوا بين العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة والعمل الصالح. فحققوا معنى المتابعة بعلمهم وعملهم، وهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين أمرنا بالرجوع إليهم. وسمي العالم الرباني ربانيا لأنه يدل على الرب بما عنده من العلم وبما معه من العمل الصالح. وقيل كذلك في تفسير الربانيين أن العالم الرباني سمي ربانيا لأنه كما جاء عن ابن عباس يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، ومعناه صاحب حكمة وحسن دراية ومعرفة لهذا الدين، وهو يراعي المصالح من المفاسد. وهذه الصفات تكون في العلماء الكبار أهل الاستنباط، أهل الرسوخ، المرجعية الصحيحة. فهؤلاء يجب الرجوع إليهم في القضايا العظيمة وفي غيرها، وألا يتقدم بين أيديهم ولا يسابقوا. فقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنه يدخل في عمومها ألا يتقدم بين يدي العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فلا يتقدم بين أيديهم. إذا وقعت قضية الكل يسكت، ومن الذي يتكلم؟ العلماء فقط، العلماء فقط. وأكثر الفتن التي ابتليت بها المجتمعات، فتفرق المسلمون وتشتت أهل المساجد، وحصل ما حصل بين الإخوة بسبب عدم العمل بهذا الأدب العظيم. إذا وقع شيء مما يكون فيه الخلاف، الواجب السكوت، الجميع يسكت، يتكلم العالم فقط. إذا حصل هذا حصل الخير للمجتمع. لكن إذا تكلمت أنا، وتكلمت أنت، وتكلم ذاك، وتكلم ذاك، ثم نختلف الأربعة ونبدأ نجمع أناس يوافقوننا على أقوالنا، أنا أخذ معي 10 والعشرة يأخذون مع كل واحد منهم 10، كم يصيرون؟ 100. مع كل 10 واحد يأخذ 10، 100. وهذا كذلك وهذا كذلك وهذا كذلك. ثم يدخلون الإنترنت وكل 10 يكتبون بالمنتديات، المئة يأتون بألف، والألف يأتون بآلاف، فإذا بهم ملايين متفرقين مختلفين متناحرين. الكل يتكلم، والكل يخوض، والكل يفتي، والكل يبدع، والكل يضلل. هذا من عدم الأدب مع العلماء. من عرف منزلة العلماء وفضلهم عرف قدر نفسه، فلزم الصمت والسكوت، يلزم الصمت والسكوت. و ويترك ما لأهل العلم أهل العلم. إذا قيل لك قالوا كذا وقع كذا، قل ارجع إلى العلماء، ما رأيك؟ قل أنا طالب علم كيف يكون لي رأي؟ أنا طالب علم كيف يكون لي رأي؟ ما ينبغي أن يكون لي رأي. نحن جميعا نسمع للعلماء وننتظر كلام العلماء ونقف عند كلام العلماء. بالله عليكم لو حصل هذا هل يحصل مثل هذا الشر الذي ابتلي فيه المجتمعات؟ لا يحصل. لكن لما سابق الناس العلماء وحصل ما حصل، حصل هذا الشر الكثير. فإن من الآداب عدم التقدم بين يدي العلماء وترك العلماء وحدهم، هم الذين يقضون بالقضايا التي تحتاجها الأمة.
شيخ حفظه الله تعالى في فوق تزليز من هزاي ألو استنى بلان راك زاكر دي المسلم الأخذين تنايمن إيس بترخ كيرا إن الله زاكر نار de geleerden en niet te spreken voordat de geleerden hebben gesproken, helemaal niet in moeilijke zaken en kwesties zoals in het vers werd vermeld dat als er een zaak komt van veiligheid of van angst dat de mensen daarin zich gingen mengen en dat het beter is voor hun om dat terug te laten keren naar de profeet en de mensen van kennis. Maar wat we vaak zien is dat iedereen spreekt in fitten, in beproevingen en dergelijke. En dat is niet correct. Het correcte is dat als er een kwestie, als er een nieuwe kwestie zich voordoet, een nieuwe beproeving, een nieuwe fitna en dergelijke, dat iedereen stil is. En dat iedereen zwijgt. En dat we de zaken laten terugkeren naar de grote geleerden. Immers, dat zijn de erfgenamen van de profeet. Dat zijn de erfgenamen van de profeten, alayhim salam. En we keren terug, beste mensen, voor de duidelijkheid. We keren terug naar de geleerden van de waarheid. We keren terug naar de geleerden die zich vasthouden aan de kitab en aan de sunna. En die ook daarnaar handelen. Naar dat soort geleerden keren wij terug. En dat zijn Rabbaniyun. En dat woord, vaak hoor je alim Rabbani, dat heeft twee betekenissen. Of daarin zijn onder andere twee betekenissen in gezegd. De eerste betekenis is dat Rabbani wordt gezegd omdat hij jou leidt naar Rabb. Naar de Heer. En een andere betekenis, zoals die is overgeleverd van Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dat hij zei, Ar-Rabbani is degene die de mensen opvoedt, op kleine zaken van kennis, voor de grote zaken. Oftewel, een geleerde die de mensen opvoedt. Eerst op de kleine zaken van kennis, en dan stap voor stap, steeds grotere zaken, oftewel iemand die hikma heeft, een geleerde met wijsheid, een geleerde die de voordelen en nadelen kan afwegen. En deze eigenschappen bevinden zich slechts in de grote geleerden. En daarom is het ook belangrijk voor ons allen om terug te keren naar de grote geleerden en nogmaals niet voor hun te spreken. En Allah subhanahu wa ta'ala die heeft ook gezegd in de Koran dat we niet mogen optreden voor de profeet. Of dat we niet mogen spreken en niet zaken mogen verrichten voordat de profeet die heeft gedaan. En de geleerden hebben gezegd dat hieronder vallen ook de geleerden. Dat de persoon niet mag spreken en niet zaken mag verrichten voordat de grote geleerden die hebben gedaan. Dus als er een oneenigheid is, of beproeving of dergelijke, iedereen dient te zwijgen totdat de geleerden spreken. En hierdoor ontstaan ook de meeste beproevingen, doordat er niet wordt gehandeld naar dit, naar deze zaak, naar dit fundament. Iedereen die spreekt als er wat gebeurt. En de sheikh gaf een voorbeeld. Hij zei, als er een oneenigheid is en vier mensen hebben allemaal hun eigen mening. Ze hebben vier meningen. En iedereen verkondigt zijn mening. Tegenovergestelde van de meningen van die anderen. En elke persoon neemt 10 mensen mee. En elke van die 10 mensen neemt ook weer 10 mensen mee. Het zijn er 100 geworden. Elke mening heeft 100 volgelingen. En die volgelingen die nodigen ook naar datgene uit. En die gaan op internet. En die gaan op forums uitnodigen. En die gaan fatwa geven. En die gaan zelfs innovaties verkondigen. Allemaal nutteloos. Terwijl, als iedereen gewoon had gezwegen. En als we allemaal waren teruggekeerd naar de grote geleerden. Dan was dit allemaal niet nodig geweest. En dan had dit zich allemaal ook niet plaatsgevonden. Dus daarom, het kan niet zo zijn dat iemand gaat naar een student van kennis. En hij zegt, wat is jouw mening hierin? Diegene moet dan ook antwoorden. Als iemand naar je toe komt in een beproeving of in een kwestie die moeilijk is. Hij zegt, wat is jouw mening hierin? Dan zeg jij, waarom vraag je naar mijn mening? Ik ben slechts een student van kennis. Het zijn zaken voor de geleerden. Sheikh zegt, billahi alaikum. Als dit zou gebeuren, zouden we dan de beproevingen hebben die er nu zijn? Het is zelfs zo ver gegaan dat mensen die één groep waren en mensen die in één moskee baden en die samen één moskee hadden, uit elkaar zijn gegaan. En dat zij niet hebben gezwegen en hebben gesproken voordat de geleerden hebben gesproken. Dus de sheikh zegt, dit is een van de gedragscodes. Het terugkeren naar de geleerden en het zwijgen totdat de geleerden in de moeilijke situaties en in de beproevingen hebben gesproken.
ومن هذه المباحث أنه يجب احترام العلماء وحسن الظن بهم. إذا علمنا أن العلماء ورثة الأنبياء وعلمنا عظيم منزلتهم في هذا الدين لنعلم ما يجب من احترامهم وإبقاء هيبتهم في المجتمع وحسن الظن بهم. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا باحترام للشيبة المسلم فكيف بالعالم؟ وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فكيف بالعالم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فكيف بسوء الظن بالعالم؟ سبحانك الله. فالواجب احترام العلماء وحسن الظن بهم وإبقاء منزلتهم. فالكثير من مسائل العلم أنت لا تعلمها، ربما هذا العالم الذي عمل شيئا تظنه ليس بصواب له فيه عذر. وانظروا إلى قصة الخضر عليه الصلاة والسلام مع موسى، فمن حكمها هذا المعنى. فرب شيء تظنه خطأ وليس الأمر كذلك. وأعظم من هذا أن العلماء يراعون قضايا المصالح من المفاسد، ولعله لا يخفى على الكثير منكم ما وقع في صلح الحديبية، حين منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة، وكان ذلكم الصلح بين المسلمين والمشركين وظاهره الغضاضة على أهل الإسلام، ظاهره الغضاضة على أهل الإسلام. أمور كثيرة منها أن من أسلم بعد هذا الصلح وذهب إلى المدينة على أهل المدينة أن يردوه إلى مكة إلى المشركين، وأن من ارتد ليس لأهل مكة أن يردوه للمسلمين، وغير ذلك من الشروط التي ظاهرها ماذا؟ الغضاضة على أهل الإسلام. ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا بهذا الصلح، ويقول له: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فيقول: بلى. ويقول: يا رسول الله، ألم تعدنا أن ندخل مكة ونعتمر فيها؟ فيقول: بلى، ولكن هل قلت لك أن ندخل العام؟ فيقول: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله حقا ولست عاصي. انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة: إني رسول الله حقا ولست عاصي. فيذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فيقول له مثل ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام، لعله يراجع النبي عليه الصلاة والسلام فيترك هذا الصلح الذي فهم منه عمر رضي الله عنه أن فيه الغضاضة على أهل الإسلام. فيجيبه أبو بكر بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له في آخر جوابه: يا عمر، إنه رسول الله حقا وليس عاصي. إنه رسول الله حقا وليس عاصي. قال عمر: فلما بلغني أنه نزل قرآن خشيت أن يكون نزل في قرآن، لما صنع رضي الله عنه وهو مجتهد وأراد الخير رضي الله عنه أرضاه. فنزل قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سمى الله صلح الحديبية فتح، إذ كانت فيه مصلحة عظيمة ودخول الكثير في الإسلام بما كان من هذا الصلح. والحديث الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وغيره. والشاهد من هذا: انظروا، بعض الأمور قد يكون ظاهرها على خلاف ما يظن الإنسان والأمر ليس كذلك، وهكذا العلماء يبصرون ما لا يبصر غيرهم ويراعون المصالح من المفاسد. فإن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا بعلم، فكلامهم وسكوتهم كله بعلم. إذا علمنا ذلك يجب أن نعلم أن الواجب التأدب مع العلماء وحسن الظن بهم وترك الخوض بالتنقص بصريح العبارة أو غيرها. واعلموا أن المسلم متى ما وقع في هذا الباب والله خشي عليه. ولهذا قال من قال من العلماء لحوم العلماء مسمومة، إلى أن قال وسنة الله في منتقصيهم معلومة، يعني من إزاغة القلب ومن الضلال والعياذ بالله. وأعطيكم مثال عملي، بعض الناس يريد العلماء على هواه، فمثلا إذا كان عنده أبناء، اليوم رأى أن هذا العالم أخطأ في هذا الشيء فقال لولده لا تأخذ من هذا، هذا عنده أخطاء. ثم الثاني هذا عنده أخطاء وهذا عنده أخطاء وهذا عنده أخطاء، واترك هذا واترك هذا، فخلى قلب هذا الولد من إجلالي واحترامي والإقبال على أحد من أهل العلم. إذن يبقى الولد يفكر من بقي من العلماء؟ أبي؟ إذن أبي هو وحده العالم. وهذه والله وقعت في قضية عينية أعرفها، انتكس الولد فلما جلسنا معاه فإذا به يقول هذا المسجد منعني أبي من الذهاب إليه، وهذا المسجد منعني أبي من الذهاب إليه، وكلهم أهل سنة، وهذا المسجد منعه من الذهاب إليه، أولئك حزبيين عرفناهم، وهؤلاء صوفية عرفناهم، وهؤلاء الذين كانوا أمس أهل سنة حذرنا منهم، فأنا اخترت طريق الضياع والمصيعة أحسن لي، لأنه ما أبقى له أبوه أحد. لا تنزع الثقة العلماء من قلوب أنفسكم وقلوب أبنائكم وأسركم ومجتمعاتكم، هذا الذي يريده الأعداء، الذي يريد أعداء الدين أن تبقى هذه الأمة بغير علماء حتى لا يقودهم أحد ولا يوجههم إلى الخير أحد، ويبقون في فتن وفي خلافات، لأنهم إذا ابتعدوا عن علمائهم ضلوا كما تقدم. وهذه سنة من سنن الكافرين قديمة. انظروا ماذا فعل عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث لما دخل في الإسلام نفاقا، ماذا صنع؟ أول ما بدأ الطعن في الصحابة، في العلماء الذين هم المرجعية، بدأ يؤلف على عثمان رضي الله عنه ومن حوله من خيار الصحابة، واصطنعوا تلك الكذبة في أن عثمان رضي الله عنه أرسل بقتل أولئك الذين أتوا إلى المدينة، فكان ما كان من الفتنة في قتل عثمان رضي الله عنه أرضاه. فالطعن في العلماء من سنن أهل الكفر ومن اتبعهم من أعداء هذا الدين، احذروا هذا. وهكذا كذلك لنا عبرة في مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج، لما جاء عبد الله بن عباس يناظر الخوارج كما جاء في بعض الروايات لهذه القصة وصححها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، قال أحد أولئك الخوارج: هذا عبد الله بن عباس من أهل مكة الذين نزل فيهم، بل هم قوم خصمون. هذه كلمة أريد بها باطل وليست بحق، لأنها نزلت في المشركين ليست في عبد الله بن عباس، أليس كذلك؟ بلى. لكن ماذا أراد هذا الخارجي؟ أراد أن ينبه من معه أن هذا الذي أمامكم ليس ممن يسمع لقوله، بل هو من أهل المخاصمة. أراد أن ينفر عن أهل العلم، وهكذا يفعل أهل الباطل. فاحذروا أيها الأحبة مما يضر بأنفسنا ويضر بأسرنا ومجتمعاتنا، بل الواجب تربية أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا على احترام العلماء. علماء أهل السنة يحترمون جميعا، وإذا كان خطأ فنتركه للعلماء، العلماء هم يعالجون هذا، وإذا كان هناك شيء فهناك من قد كفاك. العلماء على عظيم منزلتهم يتورعون الخوض في هذه القضايا. أذكر شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله مرة، وأكثروا عليه بالسؤال في بعض الأشخاص، فقال: والله لا أحب هذا، وأتمنى لو أن كفينا هذا الباب، ولكن ابتلينا. انظر، هذا عالم من علماء العصر، ومع ذلك يحس بضيق إذا أكثر عليه في مثل هذا الباب، ويقول: أتمنى أن كفينا، أن غيره قد كفاه بهذا الباب، وهو عالم أهل لهذا الباب. قال: ولكن ابتلينا، رحمه الله رحمة واسعة. فكيف يتجرأ الصغار وقد هاب الكبار؟ يا إخوان، مسألة الخوف وإطلاق اللسان أمرها خطير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: امسك عليك هذا، فيقول: أو مؤاخذون يا رسول الله بحصائد ألسنتنا؟ قال: ثكلت أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم؟ أو قال: على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أوليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها. انظر، ما قال يكذب، قال لا يتبين، يعني لم يتثبت. فكيف إذا كذب؟ لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، والعياذ بالله. فالحذر الحذر أيها الأحبة من الخوض في هذا الباب، فمن التأدب مع العلماء ومعرفة منزلتهم احترامهم وإجلالهم، وترك ما قد يقع إليهم. نترك هذه الأمور أهل العلم، ونحسن الظن بالجميع. لئن أخطأت في حسن الظن خير لك من أن تخطئ في سوء الظن، خير لك من أن تخطئ في سوء الظن. ثم اعلم أن العلماء المتوافرون قد كفوك، وهم أغير على دين الله عز وجل منك. بهذا حتى تسيء الظن بالعلماء الذين تحترمهم وتظن أنهم أحق بالحق. لماذا؟ لأنك تظن أنهم قصروا وأنت أغير منهم حين تسابقهم. هذا ليس بصحيح، بل الواجب إذا أردنا التأدب في هذا الباب أن نحيل إليهم إحالة كاملة. وأخيرا أنصح نفسي وإخواني بالاعتناء بالأعمال الصالحة التي تعيننا على تزكية أنفسنا. نحن مع ما نحتاج من العلم نحتاج إلى عمل صالح يزكينا، يطهر قلوبنا، يطهر جوارحنا، يغذي أرواحنا بما يكون به ثباتنا على هذا الدين. ليست السنة والسلفية بالانشغال بالردود والانشغال بالخلافات. بعض الناس فهم السلفية فهما خاطئا، فظن أن علامة ثباته معرفته بالجرح والتعديل. كلما ازداد معرفة بالجرح والتعديل دل ذلك على قوته في السنة. هذا ليس بصحيح، بل هذا من أسباب انتكاس بعض المبتدئين، لأنه يحتاج من التصفية والتربية ما هو أعظم من هذا الباب. يحتاج أن يتعلم عقيدته، يحتاج أن يقوي إيمانه، يحتاج أن يتعلم أمور العبادة والصلاة وغير ذلك، يتعلم المعاملات، يربي نفسه تربية صحيحة. لكن إذا كان في خواء وفضاء ثم يذهب فينشغل بهذا الباب يصاب بالعجب والغرور. قليلا فقليلا مع قلة الإيمان وقلة التربية والتزكية ينحرف والعياذ بالله. فلذلك نحن ينبغي أن نعتني بالأمور الإيمانية العملية التي هي في الحقيقة تقوي هذا الدين. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يأخذوا ما فيها من ماذا؟ من العلم والعمل، علم وعمل. يحرصون على الأعمال الصالحة كما يحرصون على العلم، بل يأخذونه معا الجميع، الصغير والكبير والذكر والأنثى والذي يقرأ والذي لا يقرأ، الكل يقبل على هذا العلم والعمل. فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، حياتهم حياة إيمانية. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بغير سابق إنذار: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا. من أصبح اليوم منكم، من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ يقول أبو بكر: أنا. من عاد اليوم منكم مريضا؟ يقول أبو بكر: أنا. من صلى منكم اليوم على جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا. انظر، حرص على الأعمال الصالحة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في عبد في يوم إلا دخل الجنة. أين نحن من هذا؟ زهد عن الفرائض فضلا عن النوافل. يمر الرجل بالمدينة ويسمع أزيز كأزيز المرجة، قيام الصحابة في القرآن: هذا ساجد وهذا قائم وهذا قارئ وهذا يبكي خاشع لله سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج أيها الإخوة أن نعمر أوقاتنا وأعمارنا بالعلم النافع والعمل الصالح، فهو الذي يصلحنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.
حفظه الله تعالى في الفوق ده الصوت ده لازم اف ضرمين خالص في الماء في الفوق بالتركه هسه حفظه الله تعالى اصلي بالبوزيشن تبع خليل ده كده ان الخدن اوفر هن دينكن dan moeten wij hun respecteren. Dan moeten wij ook goed over hun denken. Als de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft bevolen om degene die witte haartjes in zijn baard heeft te respecteren. Dus hoe is het dan met de geleerden? Als de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, degene die de kleine van ons niet barmhartig is. En degene die de ouder van ons niet respecteert. De ouderen van ons niet respecteert. Die behoort niet tot ons. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als het zo is met de kleinere van ons en de ouderen van ons. Hoe zal het dan zijn met de geleerden? Als je iemand jonger dan jou is barmhartig moet zijn. En iemand ouder dan jou die moet jij respecteren. Hoe moet jij dan zijn tegenover de geleerden? Als de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, zoals in Sahih Muslim staat, pas op voor vermoedens. Want de meest leugenachtige uitspraken zijn vermoedens. Hoe zal het dan zijn tegenover de geleerden? In heel veel zaken. Beste broeders, die zien wij misschien niet in. En de voordelen en de nadelen daarvan zien wij niet in. Maar de geleerden die zien dat wel. En in de zaken die zij zeggen of doen, die wij vaak niet begrijpen, hebben zij een excuus vaak. En dat betekent niet dat wij dat per se in eerste instantie hoeven te begrijpen. En een van de bewijzen daarvoor is het verhaal van Al-Ghadir met Musa, alayhi salam. De geleerden die zien de voordelen en de nadelen in. En op basis daarvan doen zij hun uitspraken. De meeste van ons die weten wat er is gebeurd in Sulh al-Hudaybiyah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die wou een umrah gaan doen in Mekka met zijn metgezellen. Maar de polytheïsten weerhielden de profeet daarvan. En toen hebben zij een verdrag ondertekend of een afspraken gemaakt, een soort vredesverdrag, en daarin zat de voorwaarde in. Als een persoon zou kijken naar die voorwaarde, dan zou hij denken dat het in de nadeel van de moslim zou zijn. Want van die voorwaarden was bijvoorbeeld dat als iemand uit de islam treedt en naar Mekka gaat, dan hoeven de polytheïsten niet terug te sturen naar Medina, naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar als iemand moslim wordt en naar Medina gaat om zich bij de profeet aan te sluiten, dan moet de profeet hem terugsturen naar Mekka. Dan mag hij hem niet accepteren. En andere voorwaarden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die was daarmee akkoord gegaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die was daarmee akkoord gegaan. En Umar radiyallahu anhu, die ging naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die zei, ja Rasulallah, o boodschapper van Allah, zijn wij niet op de waarheid en ons vijand zit op valsheid? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ja zeker. En Umar radiyallahu anhu, die zegt, heeft u ons niet beloofd dat wij een umrah zouden verrichten in Mekka? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ja zeker. Maar heb ik gezegd dat dat dit jaar zou gebeuren? En daarna zei Umar, waarom moeten wij dit accepteren, deze verdrag? En Umar radiyallahu anhu, die was natuurlijk een mujtahid. En hij probeerde de profeet Sassim over te halen. Want zijn mening was dat dit verbond nadelig was. Dit verdrag was nadelig. Maar hij zag de voordelen daar niet in. Dus wat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij zei, ja Umar. O Umar, voorwaar. Ik ben oprecht de boodschapper van Allah. En ik zal niet ongehoorzaam aan hem zijn. En toen ging Umar radiyallahu anhu naar Abu Bakr radiyallahu anhu. Hij zei hetzelfde. Hij zei, ja Abu Bakr, zijn wij niet op waarheid en onze vijand op valsheid? Bakr zegt, ja zeker. En Umar radiyallahu anhu die zegt, ja Abu Bakr, heeft de profeet niet gezegd dat we de Umrah gaan verrichten in Mekka? En Abu Bakr zegt exact hetzelfde als de profeet. Hij zegt, ja zeker, maar heeft hij gezegd dit jaar? En dan zegt Umar, waarom moeten wij dit accepteren? En dan zegt Abu Bakr radiyallahu anhu, voorwaar. Dat is de profeet van Allah, oprecht. En hij zal niet ongehoorzaam aan hem zijn. De woorden van Abu Bakr radiyallahu anhu, was exact hetzelfde dan de woorden van de profeet. En daarna heeft Allah subhanahu wa ta'ala de Koran geopenbaard. En Umar radiyallahu anhu die zegt, ik was bang toen ik hoorde dat de Koran was geopenbaard, dat die Koran over mij zou gaan. Omdat hij pogingen deed om dit verdrag te verwerpen. En hij was natuurlijk mujtahid. Hij verrichtte ijtihad, inspanning, om de mening die hij had. Maar de Koran die was geopenbaard, die ging niet over hem. Nee, het was de uitspraak van Allah, waarin hij zei, voorwaar, wij hebben jou een grote overwinning bezorgd. Inna fatahna laka fathan mubina. Is het exacte vers. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft dit verdrag een overwinning genoemd. Alhoewel het in eerste instantie niet zo lijkt. En de hadith is lang en die staat in de boeken van de hadith. Voor degene die daar naar wil terugkeren. Waar het om gaat. Is dat het zo kan zijn dat wij een aantal zaken zien als schadelijk, terwijl die in feite voordelig zijn voor de moslims. Maar de geleerden, die zijn degene die daarover kunnen oordelen. Want die zien de voordelen en de nadelen veel beter dan ons. Daarom dienen wij allen te zwijgen in moeilijke kwesties en onduidelijke zaken en die te laten voor de geleerden. En ons niet te mengen in die zaken die niet voor ons zijn weggelegd. En wallahi, degene die slecht praat over de geleerden, voor hem zijn wij bang. Voor hem zijn wij bang voor datgene met wat hem gaat gebeuren. Zoals bekend is, wat de ulama vaak zeggen, is dat het vlees van de ulama, de huum van de ulama, is masmuma. Rasulullah fi akiliha ma'luma. Vlees van de geleerden is vergiftigd. Is giftig, de vlees van de geleerden. Niet vergiftig, maar de vlees van de geleerden is giftig. En de sunna van Allah, in degene die dat eet, is bekend. En we dienen dus de geleerden te respecteren. En ook tegenover onze kinderen bijvoorbeeld. We dienen hun niet weg te jagen van de geleerden van de sunna. Als jij, sommige mensen, helaas, die willen dat de geleerden zich bevinden op zijn begeertes. Dus als hij een geleerde vindt die iets zegt wat niet met zijn begeertes overeenkomt, zegt hij tegen zijn zoon, deze is niet goed. Maar nog een geleerde van de sunna die iets zegt wat tegen zijn begeertes is, hij zegt, die is ook niet goed. En ga zo maar door. Totdat de zoon zegt, welke geleerde is overgebleven? Of wie zijn nou de geleerden? Mijn vader? Er is geen andere geleerde. De sheikh Allah ta'ala zegt, dit gebeurt in de realiteit. En hij zegt, dit is hem persoonlijk. Ik heb daar persoonlijk meegemaakt dat er een broeder was die in feite was afgedwaald en het praktiseren heeft verlaten. Sheikh Abdullah ta'ala zegt, we gingen met hem zitten. En toen zei die zoon van, ja, mijn vader, die heeft slecht gesproken over alle geleerden. Hij zei, de hizbis die kende ik. De sofis die kende ik. Dat was gewoon bekend. Van hun hield ik afstand. Hij zei tegen de sheikh, zelfs de moskee waar we nu in zitten, heeft mijn vader me tegen gewaarschuwd. En toen dacht ik, als er toch niemand is overgebleven, dan volg ik een andere pad. Dus een persoon moet zijn kinderen met de geleerde bekend maken. En hij dient in zijn, bij zijn kinderen liefde te zaaien voor de geleerde en geen haat. Hij dient ervoor te zorgen dat zijn familie de geleerde respecteren. En wallahi, dit is wat de vijanden willen. De vijanden die willen dat wij geen geleerden meer hebben. En dat wij niet terugkeren naar onze geleerden die wij hebben. En zo ontstaan de fitten en zo gaat de umma kapot. Zoals Abdullah ibn Saba al-Yahudi, de munafiq, heeft gedaan. Deze hypocriet, deze jood, die moslim werd, zogenaamd. Maar hij was in feite gewoon een hypocriet. Eerste wat hij heeft gedaan, toen hij als hypocriet de islam binnenkwam, hij ging de mensen opzetten tegen de sahaba, tegen de geleerden van die tijd. Hij ging ze opzetten tegen Uthman, radiyallahu anhu. En dat resulteerde erin dat de mensen Uthman, radiyallahu anhu, hebben vermoord. Dus de sunnah van de kuffaar. Het zijn de gewoontes van de ongelovigen om mensen op te zetten tegen de geleerden. En ook Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, toen hij naar de Khawarij ging, naar de extreme Khawarij, om met hun te debatteren. Was zij een van die Khawarij? En deze riwaya heeft een Allama Muqbil, Sheikh Muqbil rahimahullah, sahih verklaard. Dat toen Ibn Abbas radiyallahu anhuma binnenkwam, zei iemand van de Khawarij: dit is Ibn Abbas. En Ibn Abbas komt van Mekka. En Allah heeft gezegd over de mensen van Mekka dat het mensen zijn die veel van discussies houden. Dus oftewel, hij jaagde de mensen weg van deze grote geleerde die naar hen was gekomen om hen terug te halen naar de sunnah. En klopt, Allah heeft gesproken over de mensen van Mekka. Maar deze verse over de mensen van Mekka gaat over de mushrikien, over de polytheïsten en niet over Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Dus dit is de sunnah van de ongelovigen om mensen weg te jagen van de geleerden. De Sheikh Hafidhahullah Ta'ala zegt: pas op hiervoor. En voed jullie zelf en jullie kinderen de goede opvoeding. En dat is het houden van een ulama en het terugkeren naar een ulama. En hij zegt: mensen spreken tegenwoordig in zaken waarin geleerden niet durven te spreken. Of in zaken waarin geleerden zich niet in wensen uit te spreken. Hij zegt: zo was het dat de Sheikh Muqbil, rahimahullah, werd gevraagd over bepaalde personen. En de mensen die hem vragen, die vraagden hem heel vaak over deze personen. Hij zegt, de Sheikh is natuurlijk een van zijn studenten. Hij zegt: Sheikh Muqbil, rahimahullah, vond dat toen niet leuk. En hij zei, Sheikh Muqbil zegt dus, of zei: wallahi, wij houden hier niet van. En wij hoopten dat wij hierin voldoende hadden. En dan hoef je nou, oftewel dat iemand anders deze rol zou opnemen. Dat de Sheikh Muqbil niet hoefde te spreken over deze personen. Daar ging de Sheikh Muqbil, rahimahullah, die zei: wij zijn hierin beproefd. Dus hoe kan het zo zijn dat de grote geleerden niet graag willen spreken, maar dat de kleine mensen onder ons durven te spreken? En ook wat zei de profeet? Wat was het advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu? Hij wees naar zijn tong en hij zei dat hij moest oppassen voor zijn tong. En Mu'adh radiyallahu anhu die zei: ja Rasulallah, worden wij beoordeeld of worden wij aangerekend op hetgene wat wij zeggen? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: had jouw moeder jou maar niet gebaat, ja Mu'adh. Dit is een gezegde in de Arabische taal. Worden de mensen niet in het vuur gegooid slechts om datgene wat zij hebben gezegd? En ook in de andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: voorwaar, een dienaar spreekt met een woord waarin hij zich niet heeft geverifieerd. Dus hij doet een uitspraak, hij zegt iets over een zaak en hij heeft deze zaak niet geverifieerd. Laat staan als het duidelijke leugen zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: voorwaar, een dienaar die spreekt zich uit in iets waarover hij zich niet heeft geverifieerd. En dat laat hem doen vallen in het helle vuur. Een afstand die groter is dan tussen het oosten en het westen. Dus degene die zich goed wil gedragen tegenover de geleerden, die dient de zaken te laten terugkeren naar hun. En die dient goed te denken over hun. En het feit dat jij spreekt in iets waarover de geleerden niet hebben gesproken, dat doet suggereren dat jij meer jaloezie hebt voor deze religie dan de geleerden. Dat jij het beter inziet dan hun. Wat in feite zeker niet zo is. De Sheikh Hamdallahu Ta'ala sloot af met een advies. En dat was dat wij kennis moeten opdoen, maar ook moeten handelen naar deze kennis. Sheikh Hamdallahu Ta'ala die zegt, wij hebben kennis nodig, maar wij hebben ook vrome daden nodig. Die als voeding zijn voor onze zielen. Hij zegt, weet dat de sunnah en dat de salafia niet alleen het bezighouden met weerleggingen is. En het bezighouden met personen is. Sommige mensen denken, een teken dat ik een echte salafi ben, dat is dat ik heel veel weet in het jarh en in het ta'dil. Sheikh zegt, nee, dat is niet per se zo. Een persoon moet zich ook bezighouden met goede daden. Hij zegt, sterker nog, het te veel bezighouden. Let op, het te veel en overdreven bezighouden met weerleggingen en personen kan zelfs een reden zijn voor een beginner dat hij afdwaalt. Want een beginner die heeft ook een aqida nodig. En die heeft ook het gebed nodig. Die moet ook de juiste islamitische normen en waarden leren. Dat is voor hem zeer belangrijk. En als hij zich alleen bezighoudt met weerleggingen, en als hij veel weerlegt en spreekt, dan kan hij de sab bin ghurur, zoals ze zeggen. Dan krijgt hij een hoge dunk van zichzelf. En daarom moeten we ons dus naast kennis bezighouden met het verrichten van goede daden en het niet spreken voor de geleerden. Dus de sheikh zegt, hou je vast aan de grote geleerden en doe kennis op en verricht ook vrome daden. En hij kwam met de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij binnenkwam om de mensen. En hij vroeg hun zaken zonder voorbereiding. Hij zei, wie van jullie vast? Abu Bakr radiyallahu anhu zei, ik. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wie van jullie vast vandaag? Abu Bakr radiyallahu anhu zei, ik. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wie heeft sadaqa gegeven vandaag? Abu Bakr radiyallahu anhu zegt, ik. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wie heeft een zieke van jullie bezocht vandaag? Abu Bakr radiyallahu anhu zegt, ik. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wie heeft gebeden over een janaza vandaag? En Abu Bakr radiyallahu anhu zegt nogmaals, ik. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, deze zaken, die komen niet samen in een dienaar op één dag, ofwel hij zal het paradijs binnentreden. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan. Inshallah wat vragen stellen, dus vraag van iedereen om rustig te blijven. Barakallah fikum. Ahsanallah ilaykum wa barakallah fikum wa nafa'allahu bikum. Hadhihi sa'ila taqul anna hunaka kanat tardi'u waladaha faghalabaha an-nawm. Falamma istayqadhat wajadat waladaha qad mat, faman alladhi 'alayha barakallah.
Idha kanat hadhihi al-umm hasala minha at-tafriq في فعلها هذا فعليها صيام شهرين متتابعين إذ أنها قتلت ولدها خطأ وهكذا كذلك الدية لورثة الولد إلا أن يعفو ورثة الولد فهذا هو الغالب فهذا هو الحكم وأما إذا لم يحصل منها تفريط فإن شاء الله لا شيء عليها فإن قالت كيف أعرف أنه قد حصل مني تفريط أو لا؟ فيقال اسألي أهل الخبرة من أهل بيتك، لأن من النساء من نومها عميق، فمثل هذه ينبغي أن تحتاط ولا تضع ولدها الصغير الذي يموت تحتها في الرضاع، بل ينبغي أن ترضع وهي قاعدة لا وهي نائمة. ومن النساء نومها خفيف، فالمهم يختلف أحوال النساء وكيفية النوم ومكان ووقت النوم، كل هذا مما يكون به وصف التفريط وعلم التفريط، والله أعلم.
Allah alaikum. Een zuster die zei, er is een moeder die borstvoeding gaf aan haar kind, maar zij was in slaap gevallen. Toen zij wakker was geworden, zag zij dat haar kind was overleden. Dus wat is hetgene wat zij moet doen? Sheikh Habibullah Ta'ala zegt, als haar schuld is toe te rekenen in het feit dat haar kind is overleden, dan moet zij 2 maanden achter elkaar vasten. Dan moet zij ook een boetegeld betalen aan de familie van dat kind, behalve als hun haar daarin vergeten, haar daarin vergeven. En als haar geen schuld toe te rekenen is, dan hoeft zij niks te doen of te betalen of dergelijke. Hij zegt, Habibullah, en als zij zich nu afvraagt, hoe weet ik of ik schuldig ben of niet? Of mijn schuld valt toe te rekenen of niet? Dan zegt de sheikh, vraag de mensen die om jou heen zijn, die jou kennen. Want sommige mensen, die hun slaap is nou eenmaal dieper dan anderen. Dus als een vrouw weet dat haar slaap heel diep is, dan kan zij onmogelijk haar kind borstvoeding geven terwijl zij in een liggende positie is. Dat dient zij borstvoeding te geven terwijl zij zittende is, zodat zij niet in slaap valt. Sallallahu alaykum wa barakallahu fikum. Hadi ukht aydan taqul, ana uridu zawaj, lakin abi talaqa ummi mundhu zamanin ba'id, فليس بيننا وبينه أي اتصال، وآخر ما تعلم عن والدها أنه فقد عقله، فمن وليها؟ بارك الله فيك. وتقول لي أخوال فقط، جزاك الله خير.
إذا كان هذا الوصف صحيح كما تقول، وليس لها أحد يقوم بولايتها، فهنا إن كانت في موضع يوجد فيه الوالي المسلم وترجع إليه ويكون وليا لها، وممكن أن يوكل الخال بالولاية، وهذا هو الأحوط في هذا الباب، ولا ينبغي التساهل في مثل هذا الباب حتى لا تنفتح أبواب الفوضى التي انفتحت في كثير من المواضع وحصلت الحيل وغير ذلك بحجة عدم الولي، بل الواجب تضييق هذا الباب ما أمكن حفظا لأعراض المسلمين، والله أعلم.
السلام عليكم. Een zuster die vraagt, die zegt van ik wil trouwen, maar mijn moeder of mijn vader is een hele lange tijd gescheiden van mijn moeder. Wij hebben ook totaal geen contact. En het laatste wat ik weet van mijn vader is dat hij zijn verstand was verloren of is verloren. Dus wie is mijn wali als ik wil trouwen? En ik heb ook alleen broers van mijn moederskant. Sheikh Hafizahullah Ta'ala zegt, indien het correct is wat deze zuster vermeldt, dan dient zij dit te melden bij een islamitische leider als die zich plaatsvindt, and he stelt voor haar een wali aan. Een van haar omen van moederskant bijvoorbeeld. De sheikh attendeert erop dat wij niet makkelijk dienen om te gaan met deze zaken. Want het is in het verleden vaak gebeurd, vaker gebeurd, dat iemand met zo'n zaak komt en dat mensen daar misbruik van maken en trucjes verzinnen en dergelijke onder het mom van ik heb geen wali. Sallallahu alaykum wa barakallahu fikum. هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله تعالى في درسكم أنه لا بد من الرجوع إلى العلماء وإلى كبار العلماء فلعلكم تذكرون لنا حفظكم الله بعض العلماء في هذا العصر الذي تنصحنا بالرجوع إليه بارك الله فيه
العلماء كثير علماء أهل السنة والجماعة الذين يرجع إليهم والمقصود هو أن تعرف وصفهم حتى ترجع إليهم في أي مكان كنت أو زمان أدركك وأما على سبيل المثال الحصر فمن علماء أهل السنة ومراجع المسلمين في هذا الزمان فضيلة الشيخ صالح الحيدان والفوزان وهكذا كذلك عبد العزيز آل الشيخ وعبد المحسن العباد والشيخ ربيع حفظه الله تعالى والشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى وغيرهم من المشايخ الكثر الذين اشتهر ذكرهم وعلم عظيم منزلتهم وأنهم من مراجع هذه الأمة فهذا الباب في الحقيقة لا يحصر فالعلماء بفضل الله عز وجل كثير فينبغي أن يعلم أن الواجب أن تعرف من علماء أهل السنة فعند ذلك ترجع إليهم لأنك قد لا تستطيع الوصول إلى فلان الذي ذكر لك فهل يعني أنه انقطع عنك علماء أهل السنة؟ الجواب لا فأنت ترجع إلى من اتفقت صفتهم في لزوم الكتاب والسنة علما وعملا والسير بسير الصحابة رضي الله عنهم فإذا تيسر لك الرجوع إلى المذكورين فذاك وإذا لم يتيسر فغيرهم من العلماء الذين قد أثنى عليهم هؤلاء المذكورون ويحيل العلماء بعضهم على بعض والله أعلم
Vraag was, u heeft vermeld in uw lezing dat we terug moeten keren naar de geleerden, naar de grote geleerden. Kunt u voor ons een aantal grote geleerden opnoemen, zodat wij weten naar wie wij dienen terug te keren? Sheikh Hamidullah Ta'ala zegt dat hij onmogelijk nu de geleerden allemaal kan opnoemen naar wie je terug dient te keren. Hij zegt, daarom is het belangrijk dat je de kenmerken moet kennen, waaraan een geleerde aan moet voldoen. En dat jij de omschrijvingen van een geleerde kent. Dat hij zich vasthoudt aan de Koran en aan de Sunna. En dat hij ook daarnaar handelt. Hij zei maar om een aantal geleerden op te noemen in deze tijd als voorbeeld. En niet dat het de enige geleerden zijn. Is bijvoorbeeld de Sheikh Salih al-Haydan. De Sheikh Salih al-Fawzan. De Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh. De Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. De Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Sheikh Ubayd al-Jabiri, hamilahum Allah jami'a, en hij zegt een andere geleerde. Dat kan ze niet allemaal nu opnoemen. Hij zei, en daarom moeten jullie niet denken, als ik niet kan terugkeren naar een van hun, dan is het over. Hij zegt, nee, wij hebben voor jou duidelijk gemaakt, of je moet weten, wat de omschrijvingen zijn van de geleerden, en daarom zal jij ook weten wie de geleerden zijn. الشيخ want de Sheikh moet ook naar België, inshallah ta'ala. Zal hij daar vertrekken? Ja. Zat Allah khair voor jullie komst, mogen Allah jullie belonen. Wat is Allah voor jullie dat de Sheikh en het dans in Tayyip, zal hij daar
vertrekken?